إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في موضوع الحصار أو ما يسمى بالمقاطعة العامة، إثر الكلام على بعض الحوادث والأحداث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في مكة. ومفاد هذه الحادثة كما قد ذكر آنفا عندما حاصرت طوائف من قبائل قريش كل من بني هاشم وبني عبد المطلب لموقفه من رسول الله ومناصرته ومؤازرته، حاصروهم في الشعب وألقوا من هذا الحصار العنت كما جاء في الروايات وعما أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه على صحتها، أنهم أكلوا من أوراق الشجر بل أكلوا كذلك مما هو دون ذلك مما يستقدر من أكله، لكن للحاجة ولما ابتلوا به اضطروا لذلك. وكان الكلام كذلك عن بعض الفوائد المستفادة من هذه الحادثة، فكان مما مضى الكلام عن السر الذي من أجله وقف الكفار من بني عبد المطلب ومن بني هاشم حيث وقفوا مع نبينا مع كفرهم. وقلنا هذا يحمل أو يتنزل على أحد أمرين: القول الأول أنهم وقفوا معه حمية وقبلية وعصبية، ومن ذلك يستفاد إذا كان هذا من خلق الكافر أن يتضامن مع من خالفه، فكيف في حق المسلم؟ فإن المسلم من باب أولى وأولى أن يناصر أهل الدين ويناصر أهل حملة هذا الدين. فإذا رأيت يا عبد الله أخا من إخوانك وقع في مظلمة وقع في مصيبة، فإن عليك أن لا تقف مكتوف اليد، وإنما تمد له يد العون، تمد له يد العون وتعينه في إخراجه وانتشاله من هذه المظلمة التي وقع فيها. والقول الثاني أنهم وقفوا معه لما كان من أمره من إعجابهم بأخلاقه ومكارمه صلوات ربي وسلامه عليه، فتضامنوا معه. وعلى هذا تنزل تلكم الفائدة الثانية على أهمية الأخلاق والآداب في خلق المسلم، وخاصة الداعي الله جل وعلا، فإن ذلك مما يؤيد دينه ويؤيد دعوته، بأن يقف القاصي والداني في دعوته وهكذا في حمله لرسالة ربه. والفائدة الثانية كان حول الكلام حول كيف أن الكفار في مواجهتهم للدعوة الإسلامية تختلف، فلهم عدة طرق ولهم عدة وسائل، فتارة بالقتل وتارة بالتشريد وتارة بالاتهامات وتارة بالافتراءات وتارة بالتحديات وتارة كذلك بالإغراءات، ومن ذلك ما الحصار. فإن الحصار، وهذا وإن كان أسلوب من أساليب العرب قديما، لكن وجد في زمن الحديث في زمن المعاصر أن من الكفار من إذا أراد أن يقضي على الإسلام استغل ما يسمى بالحصار الاقتصادي ونحو ذلك، فأضعف قوة المسلمين وهذا أمر متبع في الماضي ولا زال في الحال. وكذلك مما ذكر من باب التذكير أن الكافر قد يتخلى عن مبادئه، قد ينعق صباحا ومساء ببعض الأنظمة ببعض المبادئ وينادي بها ويلزم الجميع بها، إلا أنه ينخذل ويتبرم من هذه الأمور التي وضعها لنفسه ووضعها لغيره إذا كان التطبيق سيكون على أهل الإسلام والمسلمين. فقلنا الكفار قريش هم الذين نادوا إلى حلف الفضول في بداية دعوتهم وفي بداية أمرهم، وهم الذين اشتهر عنهم الكرم وهكذا نصط المظلوم، إذ بهم نراهم في حصار مكة في حصار المسلمين تركوا هذه المبادئ والأنظمة وما التفتوا إليها. وهكذا الحال في هذا الزمن، تجد الكافر ينادي وينادي إلا أنه في ماذا؟ في فترة يتغاضى ويرمي بهذه الأنظمة والمبادئ التي ينادي بها. وكذلك إخواني في الله من الأمور التي تذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام من فوائد هذا الحديث وهذه الحادثة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد مر معنا كان ينزل إذا أراد أن يؤدي منسك بمناسك الحج كان ينزل في خيف بني كنانة، وقلنا وقد جاء في الأحاديث الصحيحة كما جاء ذلك في البخاري أن نبينا كان إذا خرج مع أصحابه يقول نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر، حيث تقاسموا الكفر، فكان نبينا إذا نزل مع أصحابه ينزل في ذاك المكان. وما هذا المكان؟ هو ذاك المكان الذي كان العرب وكانت قريش عندما تعاقدوا وتحالفوا على إنزال الوثيقة، الوثيقة الظالمة، الوثيقة الجائرة التي فيها إقامة الحصار والتضييق على بني هاشم وبني عبد المطلب، اجتمعت القبائل قريش وكنانة وجماعة اجتمعوا في هذا المكان في خيف بني كنانة، اجتمعوا وأبرموا ذاكم الاتفاق وأخرجوا تلكم الوثيقة الذي منها طبق الكفار نظام الحصار. وقع الحصار وانتهى الحصار وخرج نبينا من مكة سالما وذهب مهاجرا إلى المدينة ونصره الله على أعداء الدين. بعد بسنوات كان النبي إذا نزل وأراد يذهب إلى مكة ينزل في هذا المكان، ينزل في هذا المكان الذي اجتمع فيه الكفار، يقول نحن كما في رواية البخاري قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هنا تساءل العلماء إذا ما السر، ما السر أن نبينا عليه الصلاة والسلام يجتمع أو ينزل إذا أراد مكة ينزل في ذاك المكان الذي قام الكفار وتقاسموا فيه على الكفر واتفقوا فيه ماذا؟ على حصار أهل الإسلام. قال العلماء وفي ذلك إشارة إلى أن نبينا أراد أن يذكر أصحابه بنزولهم بهذا المكان بتلكم الحادثة، يذكرهم بتلكم الحادثة. ما الفائدة من تذكير بهذه الحادثة؟ قال العلماء في ذلك فوائد، من تلك الفوائد أن المسلم يعلم كيف كان الإسلام في بداية أمره، كيف كان في بداية أمره، وكيف أن الكفار قد تكالبوا وتواطوا عليه ونسقوا وخرجوا تلك العهود والمواثيق التي تؤدي إلى ضربه والقضاء عليه. ثم فإذا علموا ذلك حينها استشعروا بنعمة الله عليهم كيف أن الله جل وعلا أخرجهم من ذاكم الضيق وجعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وقال العلماء كذلك فيه ماذا؟ بيان إعلاء كلمة الحق وهكذا الكثير من المصالح التي تستفاد. وبها نعلم إخواني في الله وبهذا الحديث نعلم أن المسلم يحاول أن لا ينسى من تلك مثل تلك المظالم التي وقعت للمسلمين. فتخيل فكلما خرج نبينا لقضاء المناسك الحج نزل في هذا المكان فتبقى الماذا؟ الحادثة في الأذهان، ما قام به كفار قريش من قضاء من محاولة القضاء على الإسلام والمسلمين، فتعرف يا عبد الله من هو عدوك، وهكذا بالمقابل تشكر نعمة الله عليك عندما تعلم أن الله قد نجاك وأنجى الناس من تلكم الظلمة. وللأسف هذا الذي ابتلينا به في هذا الأزمان وهو النسيان، فكم من الحوادث إخواني في الله تم أو كم الأمور والمؤامرات والتخطيطات التي قام بها أعداء الدين لضرب الإسلام والمسلمين، فما هي إلا سنوات قليلة تمضي وإلا قد نسي الناس تلكم الحوادث وتلك المؤامرات التي دبرت لقتل الإسلام والمسلمين. فبالأمس كان هو العدو الأكبر، أي هذا الذي دبر المؤامرة ما تأتي سنوات عليه وإلا قد نسي الناس تلكم المؤامرة، فأصبح هو ماذا؟ هو الصديق الحميم. فينبغي إخواني فينا ألا ننسى أعداءنا وأن تكون ذاكرة قريبة بهم وأن نعلم من هو عدونا، والتاريخ يثبت ذلك. بالأمس عندما أقيمت المجازر في بعض الحروب وظهرت العداوة من قبل بعض النصارى أو من بعض اليهود أو كذلك من بعض الفرق اللادينية من العلمانية أو القومية أو الاشتراكية، وهكذا يقول في بعض المبتدعة ممن استولوا على السلطة في فترة من أزمانهم ثم بطشوا بأهل السنة وبطشوا بالإسلام والمسلمين، فإذ بالناس في تلكم الحقبة فقط يستشعروا بفداحة العداوة وشدة البطش من هؤلاء وهؤلاء، لكن تمضي السنوات القلة فإذا بالناس ينسون تلكم المجازر وتلكم الدماء الذي أسيلت من أبدانهم وأجسادهم وتلك الأرواح التي أزهقت من ذويهم وأقاربهم ينسون ذلك في العدو يرجع صديق حميم كأن شيء لم يكن. لا يا عبد الله، تبقى الذاكرة، تبقى الذاكرة، تعرف أن هذه الأرواح التي ذهبت وهذه الدماء التي سفكت ما تذهب سدى، بل يبقى عن هذا يجعل النفس تعرف من هي عدوها. ولهذا نبينا في كل منسك ينزل في خيف بني كنانة حتى يعلم المسلم من كان عدوه وماذا، حتى لا تكون ماذا مداهنة أو مهادنة في دين الله جل وعلا. وكذلك من الفوائد أن الكفار قد يضحوا بالكثير من جهودهم ومن علاقاتهم وبل من أموالهم في سبيل القضاء على الإسلام والمسلمين في الحصار. وهذا ملاحظ في الحصار، عندما وقع الحصار أكيد تضرر الكفار بأشياء، تضرروا من ذلكم العلاقات، كانت لهم علاقات وثيقة، علاقات وطيدة مع بني هاشم ومع بني عبد المطلب، ومع ذلك قطعوها، تركوا هذه الروابط. قد هناك روابط مادية، مصالح تجارية، ومع ذلك آثوا قطعها، قطعوها. بل كذلك بذلوا أموال، كما جاء في بعض الروايات كيف أن الكفار أو أن أهل الحصار أهل المقاطعة كانوا يخرجون في الأشهر الحرم، على صحة الرواية كانوا يخرجون في أشهر الحرم لكي يشتروا من القوافل التي تأتي من هنا وتأتي من هنا، فكان كفار قرش يأتون ويرفعون الأسعار أضعافا مضاعفة، يزاحمون هؤلاء حتى لا يشتروا هذه القوافل. فكان الكافر يبذل، إخواني في الله، يبذل كثير من ماله، يبذل من جهده، يبذل في سبيل ماذا؟ في سبيل الإضراب المسلمين، الإضراب الإسلام والقضاء عليه. فإذا كان إخواني في الله هذا حال الكافر، فما ظنك بحال المسلم؟ فما ظنك بحال المسلم إذا كان الكافر يبذل من جهده ومن وقته ومن ماله للقضاء ولضرب المسلمين والإسلام؟ فهكذا المسلم إخواني يكون على ماذا؟ على هذا المستوى، أن يبذل كذلك من ماله ومن وقته لماذا؟ في نفع الإسلام والمسلمين، في نفع الإسلام والمسلمين. وللأسف إخواني في الله رب رجل قد له سنوات طوال في هذه الدعوة المباركة أو قل في التزامه العام والكامل بالإسلام، إلى أنه ما بذل شيء لدين الله جل وعلا. إن سئل كم بذلت يا عبد الله من وقتك لبذل هذا الدين لدعوة الناس إلى الخير، لو ربما ما استطاع أن يأتي بجواب. لو سئل بسأل كم بذلت من مال يا عبد الله لكي تنصر هذا الدين، تمر الأزمات وتمر المآزق للمسلمين هنا وهنالك في القريب وفي البعيد، إما مآسي اقتصادية أو كذلك اجتماعية أو احتاج إلى تعليم وإلى إرشاد، كم بذلت من مال يا عبد الله لتنفع الإسلام والمسلمين؟ لربما أحار جوابا، لربما أنفق مالا ولا أنفق حتى ريالا في سبيل الله، ماله ما إنما في أموره الشخصية وفي مصالحه الذاتية. فانظر يا عبد الله إلى الكافر يبذل، ولا زلنا نسمع عن البذل والعطاء، كم تكون نسمع عن تلك الإحصائيات التي تخرج بين الفترة والأخرى حول الأموال التي تجمع عن طريق الكنيسة، سواء كانت الكاثوليكية أو الأرثوذكسية، يجمعون الأموال تحت شعار الكنيسة بما يسمى بالتبشير أو ما يسمى بالتنصير على الصحيح، فمن شراء الكنائس، من شراء الأراضي ومن تنصير المسلمين. فإذا بالنصارى يبذلون الكثير والكثير من أموالهم، يبذلون الكثير والكثير من أموالهم، بل ربما في زمن قياسي تجمع لهم ملايين الدولارات، ملايين الدولارات في رقم قياسي، إذا علموا أن هذا ينفع خدمة لدينهم وهو دين المنحرف، دين النصارى عباد الصليب. لكن بالمقابل ترى عند المسلمين من يتقاعس إخواني في الله في ماذا؟ في نفع إخوانه وفي نصر دين الله جل وعلا. وليس شرط في المال، بل عبد في المال وفي الجهد وفي المشاركة وفي الشعور وفي التفكير وبالتخطيط وبالتنظيم. يكون لك يا عبد الله وقت، تجعل لك جهد لهذا الدين، جهد لهذا الدين، كما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم من بعدهم، كيف كانوا يبذلون الكثير الصغير والعظيم في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك إخواني في الله الصبر على البلاء. أول نعلم أن البلاء سنة كونية، فمن سار على دين الله جل وعلا لا يظن أن دين الله مفروش بالورود والزهور، وأن من سار على هذا الدرب لن يبتلى. لا يا عبد الله، ستبتلى، وهذه من السنن الكونية التي قضاها الله على عباده، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه، قال جل في علا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة كونية، ما من أحد منا إخوان في الله إلا وسيبتلى. فانظر يا الرعيل الأول كيف ابتلاهم الله جل وعلا بالابتلاءات العظيمة، بالابتلاءات العظيمة. فأنت يا عبد الله إذا كنت من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة والهداية والرشاد، فاعلم أن الله سيبتليك لكي تعرف مقدار دينك، أنت ممن صدقت في التزامك مع الله جل وعلا أم أن دخولك كان على طمع وعلى مطمع وعلى مصلحة من مصالح الناس الدنيوية. ولكن من حكمة الله، من حكمة الله أن البلاء إذا نزل على العباد فإنه ينزل على قدر الإيمان الذي في الصدور. الابتلاء إذا نزل فإنما ينزل على حسب البلاء الذي يقع ويقر في الصدور. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أشد ناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان كما في الحديث، فإن كان في دينه رقة، إن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فالمسلم يبتلى ماذا؟ على قدر دينه. وهكذا كانت سنة الله جل وعلا مع خلقه. وفي كذلك أن الكفار إخواني في الله إذا واجه وإذا أراد أن يقضي على الإسلام والمسلمين، إن اضطر الأمر إلى أن يقضي على من كان على شاكلته ومن كان على عقيدته ومن كان من بني جنسه لفعل. ليس الأصل أنه ماذا همهم القضاء على هذه الطائفة من أهل الإسلام، لكن لو وجدوا أن لا يمكن الوصول للقضاء على الإسلام والمسلمين إلا بالقضاء على بعض من أتباعهم فعلوا. والحصار يدلك على ذلك، هم أرادوا القضاء على نبينا عليه الصلاة والسلام لوحده، من كان على دين نبينا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن وجدوا أن جماعات من الكفار وقفوا مع نبينا من بني هاشم وبني عبد المطلب. إذا ما الذي فعلوا؟ قالوا نلحق هؤلاء بهؤلاء، فجعلوا الحصار يعم الجميع. إذن الأذى بلغ لنبينا وبلغ لمن لبعض الكفار، بلغ لبعض الكفار، واستمر الأمر لثلاث سنوات وهم على هذا التضييق وعلى هذا التضييق، مع أن هؤلاء منهم فيهم هم على كفر على ملة واحدة، ومع ذلك ماذا؟ ما تنازلوا، إنما أرادوا القضاء على نبينا، ولو أدى ذلك القضاء على بعض أبناء جلدهم وعلى بعض أعضاء من جماعتهم وعلى دينهم لفعلوا. وبهذا نعلم أن الكافر قد يضطر وقد يلجأ إلى ماذا؟ القضاء على بعض أتباعه وعلى بعض أصحاب من الكفار. لماذا؟ لمصلحة كبرى يرونها، وهو القضاء على الإسلام والمسلمين. وبهذا نرى إخواني في الله وبهذه القاعدة وبهذه المسألة نعرف أن الكافر قد يخطط إلى ضرب الإسلام والمسلمين ولو أدى إلى ضرب الكفار، وهذا قد يقع. بهذا نسمع إخواني في الله مثلا بعض أن من بعض المخططات اليهودية والنصرانية في الزمن الحديث يخططون في بروتوكالاتهم أو في كذلك في مخابراتهم، أنهم من هذه المخططات لربما يخططون إلى تفجير بعض الأبراج أو تفجير بعض التجمعات، وهم من أبنائهم من نصارى يفجرون هذه الأماكن، هم يفجرون أبنائهم بأنفسهم. لماذا؟ لمصلحة أكبر، وهو ماذا؟ وهو القضاء على الإسلام والمسلمين، القضاء على الإسلام والمسلم، كما فعلوا في الحصار تماما. كما قال ليس الحصار خاص بالمسلم بل المسلم والكافر، حاصروا الكل. لماذا؟ علموا أن لا يمكن الوصول للمسلم إلا بالكافر، نتخلى عن الكافر. فقد ترى إخواني في الله، ولهذا بعض الناس إذا سمع بعض الانفجارات أو الاغتيالات أو المؤامرات وأن الضحايا فيها من النصارى، يستبعد كل البعد أن النصارى لهم ضلع في التخطيط. لا تستبعد يا عبد الله، بل يكون لهم ضلع وتخطيط في هذا. قل كيف ما يمكن أن النصراني يقتل النصراني؟ بل يمكن للنصراني أن يقتل النصراني، يمكن ذلك إذا كان في قتل هؤلاء الوصول إلى ضرب الإسلام والمسلمين، كما فعلوا تماما في الحصار. وبهذا كأك نعلم تأتي فائدة على أن الكفار قد يختلفون، فانظروا في الحصار، هناك من وقف مع نبينا وهو كافر، وهناك من عادى نبينا وهو كافر، فهم يختلفون في تعاملهم، لكن ما يتعلق في الحكم، الحكم واحد. هذا الذي عاد الإسلام ورفع السلاح ورفع العداوة وأظهرها للمسلمين هو كافر، وهذا الذي ربما قد وقع في زمن نبي هذا، وهو أن يقف بعض الكفار مع نبينا، أو يقع في أزماننا هذه أن نسمع بعض التيارات أو بعض الطوائف من الكفار يتضامنون مع قضايا المسلمين، يوجد هذا، فهذا موجد، لكن هذا لا يغير من الحكم شيء إخواني في الله، لا يغير من الحكم شيء، أقصد حكم الآخرة، وهو أن هذا كافر وأن هذا كذلك كافر، هذا كافر وهذا كافر. الذي وقفوا مع نبينا في الشعب ما حكم نبينا عليهم بالإسلام أو ماذا، أو بشرهم بجنان الخلد، هم كفار كفار. صحيح قد يكون التعامل معهم في الدنيا يختلف، التعامل الدنيوي يختلف مع الكافر الذي يقف معك مع المسلمين، وبين الكافر الذي يعادي المسلمين، ولهذا ترى من أحكام الشريعة هناك الكافر الذمي، هناك الكافر المعاهد، هناك الكافر الحربي. لماذا التقاسيم؟ على حسب قرب هؤلاء وماذا كما قال وودهم للإسلام يختلف التعامل، فليس الكافر الحربي كالكافر الذمي في التعامل، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة يبقى هذا كافر ويبقى هذا كافر. لأن بعض الناس إخواني في الله قد لربما يستخدم العاطف في هذا الباب، يسمع أو يرى من بعض التنظيمات الكافرة النصرانية مثلا، أو بعض المنظمات النصرانية، أو بعض اللجان، أو بعض الدول التي تتفاعل مع بعض قضايا المسلمين، أو أشخاص وأعيان لهم أيادي بيضاء فيما الدفاع عن بعض قضايا المسلمين والأقلية المسلمة في هنا وهنالك، فبعضهم يقولون كيف هؤلاء، ما يمكن نحكم عليهم بالنار، ما يمكن، هؤلاء أخوة قد يكون من النصارى وهم من الدين الطيب وهم لا زاد لهم دين سماوي. حتى سمعنا أن بعض هؤلاء ممن يقول قال لا ينبغي أن يقال في اليهودي والنصراني أنه كافر، لا ينبغي أن يقول في اليهودي والنصراني أنه كافر، هذا غلط، بل هم كفار بنص القرآن، هم كفار بنص القرآن. فكون أن بعض النصارى يقف أو بعض الكفار يقفون مع قضايا المسلمين لا يبرر هذا أن نلقي حكم الآخرة. انظر في الحصار، وقف هؤلاء الكفار مع نبينا لكن حكمهم كفار. صحيح التعامل الدنيوي يختلف، التعامل يختلف على حسب ما تقتضيه المصلحة. وكذا أخواني في الله مما يستفاد من هذا الحديث والفوائد كثيرة، مثل به بعض العلماء والمشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، استدل بهذا الحديث في باب النصيحة، وعلى أنك يا عبد الله إذا أنت أردت أن تنصح رفقة سيئة، فإن لم تستطع أن تنصحهم بالنصيحة الجماعية، كونك أن تجعله في مجلس واحد وتلقي عليهم النصيحة الهادفة وأن تعظ فيهم، إن أردت أن هذا غير مجدي وغير كافي ولا ينفع، قال فلا أقل من النصيحة الفردية، من النصيحة الفردية، كونك أن تأتي لكل واحد على حدة. واستدل سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحادثة المقاطعة هذه والحصار العام، استدل بها، وهذا فيه يعني تصحيح ضمني، تصحيح ضمني لهذه القصة، حيث ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هشام بن عمرو هذا الذي هو الذي بدأ وبادر بإلغاء نظام الحصار، عندما علم أنه بنفسه لا يمكن أن ماذا أن يغير هذه الوثيقة باجتماع قريش بأسرها، فماذا فعل؟ فلجأ إلى أن يذهب إلى بعض الرؤوس خفية سرا على حدة، يذهب إلى هذا ويتكلم حتى أقنعه، ثم الثاني حتى أقنعه، ثم الثالث حتى أقنعه، حتى جمع له جماعة من الرجال عن طريق هؤلاء، قطعوا ماذا الإجماع الذي تم فألقيت الصحيفة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الفعل مجدي، وأنك يا عبد الله لربما قد تريد أن تنصح جماعة لك رفقة من أقاربك أو من أرحامك أو من جيرانك أو من كنت معهم قديما، هم في على هوى وعلى ضلال، فأنت تعلم أنك إذا شمعت بهم لربما ضحكوا منك أو سخروا منك أو لم يبالوا بكلامك، قال فلا أقل أنك تذهب لكل واحد على حدة، ذاك في عمله وذاك في بيته وذاك إلى خارج المنزل في مكان عام تتباحث وتقوم بنصحي، فإن ذلك أوقع في النفس، أوقع في النفس. وكما قلنا لفعل هشام بن عمرو على صحة الرواية أنه زار هؤلاء خفية ثم أقنعهم بهذا. فالإخوان في الله أهم المسائل والمسائل كثيرة، لكن مما ناسب ذكره في هذا المقام، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.